باب مقام الصبيان من الصف، أو باب مقام بفتح الميم، باب مقام الصبيان من الصف. الصبيان جمع صبي. أين يستحب أن يقف الصبيان؟ إذا أتوا إلى المساجد وصلوا مع جماعة المسلمين، أيقفون في الصفوف الأول؟ أيقفون مع أولي الأحلام والنهام؟ أم أنهم يخالطونهم في الصفوف؟ أو أنهم يصلون في مؤخرة الصفوف؟ هذا ما يريد الإمام أبو داود رحمة الله عليه أن يتكلم على هذه النقطة. وتعلمون جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نؤدب صبياننا وأبناءنا، وأن نحثهم على ملازمة الصلاة، لأن الفرق بين المسلم والكافر الصلاة، ومن تركها فقد كفر. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: الفرق الذي بيننا وبينهم، يعني الكفرة والمشركين، الصلاة. ومن تركها، أي ترك الصلاة، فقد كفر. والله تعالى يقول في كتابه العزيز مخبرا عن شأن أهل النار: متى ما أدخلوا النار ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا يشفع فيهم أحد، لأنهم ارتكبوا هذه الأمور التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية الكريمة. وأول ذنب يذكرون وهو هام وعظيم جدا: لم نكن من المصلين، ولذا استحقوا دخول سقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فأمر الصلاة عظيم وخطير، ولذا حثنا سيد الخلق على أن ندرب أولادنا: مروا أبناءكم للصلاة لسبع، إذا ما ميز أمرناه أمرا، ومتى ما بلغ العاشرة من العمر إن توانى عن أداء الصلاة أدبناه وضربناه ليتدرب على هذا العمل الذي يرضي الله تبارك وتعالى. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. اضربوهم عليها لعشر. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فإذا ما امتنع وأصر على عدم الفعل ضربناه، وإذا ما بلغ الخامسة عشر من العمر وحان وقت الصلاة قيل له: صلي. فإن أبى أن يصلي قال: لا أصلي. انتظرنا إلى وقت الصلاة الأخرى، فإذا كان وقت الصلاة الأخرى قيل له صلي ولا تنس ما قلت آنفا، بلغ 15 من العمر، تجاوز 10 بلغ 15 من العمر، امتنع لا أصلي. جماهير أهل العلم يقولون يقتل، جاء وقت الصلاة الأخرى ما صلى، قدمناه للنطع ضربنا عنقه. وذهب جماعة بعض أهل العلم إلى أنه يسجن، يحبس حتى يموت في السجن. أيننا يا جماعة الإسلام من أقوال أهل العلم هذه، ومن قول النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؟ فإننا نجد في بعض أقطارنا الإسلامية من بلغ 15 من العمر أو بلغ 20 أو 60 أو 80 من العمر لا يتوجه إلى كعبة الله، هذا يسمى مسلما؟ ولو سمي محمد وأحمد وعبد الله وخالد بالأسماء الإسلامية لا يسمى مسلم. الإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. أركان الإسلام 5، متى ما قام المرء بهذه الأركان 5 قلنا له مسلم. أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول ركن. الركن الثاني إقام الصلاة، متى ما لم يقم الصلاة كان كافرا خارجا عن دائرة الإسلام. إننا في جهالة، إننا في صدود عن الله، إلا من شاء الله تعالى أن هداه ووفقه. صبياننا لا يصلون، بناتنا لا يصلين، زوجاتنا، نساؤنا، أمهاتنا، أخواتنا لا يصلين، ونحن نعايشهن لا نأمرهن. لما؟ لأننا نحن توانينا عن أداء هذا الركن الواجب الذي أوجبه الله تعالى على كل مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتعلمون أيضا أيها الإخوان أن أمر الصلاة لعظم أهميته لم يفرض الله تعالى الصلاة على هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، بل إن الله تعالى بعث جبريل من السماوات 7 نزل إلى رسول الله والنبي في مكة، وأتى له بدابة تسمى البراق، وركب جبريل مع رسول الله إلى أن بلغ إلى بيت المقدس وصلي في بيت المقدس. بعد ذلك أتي رسول الله بالمعراج فصعد بالمعراج ومعه جبريل الأمين عليه السلام إلى أن بلغ إلى السماء الأولى، إلى السماء 7، إلى سدرة المنتهى. بعد ذلك أتي النبي عليه الصلاة والسلام بالرفرف فرقى على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله وافترض الله تعالى عليه وعلى أمته 50 صلاة. بعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم هي 5 وهن 50 لا يبدل القول لدين. لذا لزام على كل ولي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأخذ بهذا الأمر الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولياء به، مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا ما حضر الولد مع أبيه مع وليه المسجد أين يصلي؟ أيصلي في الصف الأول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أم أنهم يتخللون معنا في الصفوف، أم أنهم يؤخرون في مؤخرة الصف؟ الإسلام دين نظام، حتى الصبيان لهم مواقف، النساء لهم مواقف، العلماء لهم مواقف، الإمام نفسه أين يقف؟ يقف في ميمنة الصف، مؤخرة الصف، وسط الصف، كل هذا بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا قال الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه: باب مقام الصبيان من الصف، أين يقفون. وذكر رحمة الله تعالى عليه حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم، صف الرجال وصف الغلمان خلفهم، الغلمان غير البالغين، ثم صلى بهم. أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه فذكر صلاته ثم قال: هكذا صلى. قال عبد الأعلام: لا أحسبه إلا قال أمتي، هذه صلاة، هكذا صلاة أمتي. أبو مالك الأشعري من الأشعريين الذين وفدوا وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، ومن اليمن أدركوا رسول الله بخيبر، وقسم النبي لهم من الغنيمة. أبو مالك الأشعري صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه، واختلف في اسمه، قيل كعب بن مالك، قيل كعب بن عاصم، قيل عبيد الله، قيل الحارث، قيل عمرو، قيل عمر، لا يهمنا الاسم، وإنما يهمنا الرجل الصحابي وما قال وما روى عن رسول الله. أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه روى جملة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقي النبي وهو مؤمن، وكل من لقي النبي وهو مؤمن يقال له صحابي، هذا تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، هذه معلومة ينبغي أن نعلمها. الصحابي من صحب النبي أي لقي رسول الله ولو لحظة، ما دام أنه على إيمان يقال له مؤمن. أبو جهل لقي النبي، أبو لهب لقي النبي، لكن هل كان أبو جهل مؤمنا أو أبو لهب مؤمنا؟ أيقال لأبي لهب مؤمن؟ لا. أبو جهل مؤمن؟ لا. لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر. والصحابة لهم مقام، الله اصطفاهم واختارهم ليصحبوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي إذا صحبوا رسول الله نقلوا ما رووا ما سمعوا ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، نقلوه للتابعين، التابعون نقلوه لتابع التابعين، تابع التابعين نقلوا لمن خلفهم، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إذن هذا الصنف يا إخوان الذين يسمون الصحابة يجب علينا أن نعلم مقدارهم ومكانتهم، ولا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نتهمهم، أن نتكلم في أعراضهم، أفضلا أن نلعنهم أو نبدعهم أو نكفرهم نخرجهم من الملة؟ هذا أمر لا ينبغي أن يصدر من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. وإنما علينا أن نتأدب بالأدب الذي أدبنا الله تعالى به، فإن الله تعالى أدبنا في شأن كل مسلم فضلا عن أصحاب رسول الله، أدبنا الله بهذا الأدب. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أتجرأ أنا وأضرابي وأمثالي أنا أتكلم على صحابي من أصحاب النبي وأتوسع في القدح فيه وأقول برأيي ما قلت؟ والنبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه في حديث صحيح: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، أحد جبل أحد الذي ترى، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. المد عندنا أهل الإسلام الحفنة، الصاع 4 أمداد. لو أن أحدنا أنفق في سبيل الله مقدار جبل أحد ذهب لا يبلغ مقدار أحدهم مد أحدهم أو نصيفة أو نصف المد، أولئك أقوام أخيار الله تعالى كرمهم لصحبة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو مالك الأشعري، كعب بن عاصم أو كعب ابن كذا، هذا من أصحاب رسول الله، روى عن رسول الله أحاديث منها هذا الحديث الذي بين أيدينا. ولهذا الحديث سبب، ذكر كعب ابن عاصم، ذكر أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه هذا الحديث لقومه الأشعريين، ذهب إليهم وقال: اجمعوا رجالكم ونساءكم وأبناءكم لأريكم كيف صلى رسول الله. انظروا إلى اهتمام الصحابة، اجمعوا رجالكم ونساءكم وأبناءكم لأريكم كيف صلى رسول الله. في هذا دلالة على أن علي أنا الوالد، أنا الولي وأنت الولي، أن تجمع أبناءك وآلك ونساءك بعدما تعرف كيف صلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لتري آلك أبناءك نساءك الرجال أقرباءك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. لأن معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر هام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا صيغة الأمر، والأمر يحمل على الوجوب، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد جاء رجل أعرابي إلى هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في المسجد، فصلى الأعرابي ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الأعرابي وقال له في الحال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها الرجل 3، عاد وسلم على النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلى عاد الثالثة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عندها قال الرجل الأعرابي: يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني، والله لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاة ركعة واحدة، وخلاصة ما قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما شاء الله وشئت، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد ثم ارفع، ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. استقبل القبلة، كبر تكبيرة الإحرام، اقرأ فاتحة الكتاب وما شاء الله من السور أو ما شئت، انتهيت ركعت، رفعت يديك، الله أكبر، رفعت، ركعت، لا ترفع راسك، لا تشخص، لا ترفع، إنما تجعل راسك محاذيا لظهرك، حتى إن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان إذا ركع ألقم يديه ركبتين، ألقم اليدين ركبتين، هصر ظهره، جعل الراس محاذي للظهر، يسبح: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاثا أو أكثر، أقل الكمال ثلاث، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، قائم، لا ترفع تركع ثم ترفع ثم تهوي في الحال، لا، تركع ترفع تنتصب تقف قائما حتى يعود كل فقار مكانه، كل عظم في سلسلة الظهر يرجع إلى مكانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا يركع ثم يرفع في الحال كما يفعل بعضنا الآن، يهصر ظهره لم يستوي، حالا يرفع حالا يسجد، لا، وإنما ينتصب قائما حتى يعود كل فقار مكانه، الفقار العظام، حتى تعود إلى مكانها. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، لا تضمن يديك إلى جنبيك، وإنما عليك أن تجافي قليلا، وضعت جبهتك وأنت ساجد، تسجد على سبعة أعظم، سبعة أعظم تسجد عليها: الجبهة والأنف على التراب، الجبهة والأنف، اليدين، الركبتين، أطراف القدمين، كلها تكون على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. من يقول هذا الكلام؟ رسول الله. أنا أمرني الله جل وعلا أن أسجد على سبعة أعظم، وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر للأمة، أمر لنا، السبعة الأعظم: الجبهة والأنف، بعض الناس يضع الجبهة ولا يضع الأنف، بعض الناس يضع يحاول أن يرفع الأنف. أشار النبي بيده الجبهة والأنف واليدين على الأرض والركبتين على الأرض وأطراف القدمين قائمة، أطراف القدمين قائمة على الأرض. لا تفعل كما يفعل البعض يضع رجلا على رجلا على رجل ثم يجلس، لا، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. والصحابة كانوا يعنون بصلاة النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويتبارون، يختبر بعضهم بعضا. فلقد قال أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه لعشرة من أصحاب رسول الله: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، تحدي، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله. قالوا له: ما كنت أكثرنا صحبة لرسول الله، نحن وأنت سواء، أنت لقيت النبي لقينا النبي، صحبت النبي صحبنا النبي، رأيت كيف النبي يفعل نحن نفعل، لكن قم فصلي. فقام أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وصلى، والعشر من الصحابة ينظرون إليه علهم يجدون من أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أي خلل حتى ينبهوا على ذلك. لهذا يا إخوان ينبغي لنا أن نهتم بأمر الصلاة، كيف صلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نعلم أبناءنا أولادنا الصغار، والصغير يقتبس إذا ما رأى والديه، إذا ما رأى ولي أمره يصلي. والله طفل صغير ما أكمل العام الواحد عندما يرى أبويه يصليان، وعندما يرى أن البيت إسلامي يتوضؤون ويستقبلون القبلة، متى ما رأى أمه أو متى ما رأى أحد الأسرة يصلي يقوم هذا الطفل الذي ما أكمل عاما واحدا لكي يفعل ما يفعل أبويه. وإذا كان الأب لا يصلي والأم لا تصلي والبيت بيت إسلامي لا يصلي، والبيت الإسلامي الذي لا يصلي ليس بإسلامي، على طول الخط لا نتوقف ولا نتردد، لأن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال: الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. اسمحوا لي أنني أطلت الكلام في هذه النقطة، وذلك لأنني أعلم أن بعضا منا لا يصلي، لا يصلي. وقد ذكرت لبعض الإخوان مرة قصة، وهذه القصة والله واقعة ولم أكذب. ذهبت إلى بعض البلاد الإسلامية وحملت أمانة، فذهبت إلى دار الشخص مثقف متعلم أستاذ بلغ درجة الأستاذية بروفيسور، أخذ الشهادة الجامعية الماجستير الدكتوراه، أستاذ كرسي، يعني بعدما أخذ الليسانس درس 5 سنوات أصبح أستاذ مشارك، بعدها كتب بحوث أصبح أستاذ، أصبح أستاذ كرسي. دخلت عليه قرب المغرب وقد نادى المنادي بمكبر الصوت في بلد إسلامي، بعد التحية والسلام قلت له: هيا نصلي. قال: لا بأس. مضت 5 دقائق او اكثر قليلا، ذكرته نصلي؟ قال لا بأس. علمت أنه لا يصلي فقلت أنا مسافر، والمسافر جاز له أن يجمع بين المغرب والعشاء بين الظهر والعصر، أنا أجمع، ولكن أنت أيها الأستاذ الكريم أنت مقيم، ووقت المغرب كما هو معلوم ضيق، إذا زال الشفق الأحمر الذي يعلو على الكون بعد غروب الشمس بحيث لا يبقى الشفق بعد الغروب أكثر من ربع ساعة، خرج الوقت عن الصلاة، فصارحني بما يلي، قال لي يا أخ العبرة بما في القلب ولا عبرة بالصلاة، إن صلى المرء وعصى الله أو صلى المرء وقلبه ملوث لا يقبل الله تعالى منه، إذن المرء يطهر قلبه، فإذا طهر قلبه بعد ذلك صلى أو ما صلى كل الأمور تكون حسنة. هذه فلسفة أستاذ كرسي في بلد إسلامي لا أسمي البلد. وكيف يكون قد طهر قلبه وقد خالف ربه؟ صحيح أن القلب إذا صلح صلحت الأعضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا رأينا المرء ورأينا أعمال المرء وإذا بأعمال المرء غير صالحة دل على أن القلب غير صالح، لا سيما فيما يتعلق بأوامر الله تبارك وتعالى. فإذا ما أخل المرء بأوامر الله تبارك وتعالى وخالف الله ونأى عن هدي وأمره دل على أن القلب ملوث، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر وخبره صدق وحق أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وكلما أذنب نكتت نكتة سوداء حتى يصبح القلب مربدا مظلم أسود لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا علينا أن نعنى بهذا الأمر، بهذا الأمر أمر الصلاة. الصلاة قد تركت، وقصة أخرى أذكرها لكي تعلموا أن الإسلام ليس باللسان فقط ولا بالبلد ولا بالجنسية ولا بالبطاقة، وإنما الإسلام قول وعمل، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان. إذا لم تتوافر هذه الأمور الثلاثة، لو قال أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم من الأرض إلى السماء ليس من الإسلام في شيء. يحدثنا ثقة أنه خرج إلى بلاد إسلامي ونزل ضيفا من المدينة، نزل ضيفا على أسرة مسلمة في بلاد إسلامي، وهذه حقائق أذكرها لا من باب أن المرأة يريد أن يقدس نفسه، وإنما أذكر ذلك من باب الاتعاظ والاعتبار، لأننا اليوم نحن نحتاج إلى من يأخذنا ويشدنا شدا يوقظنا. نحن في جهالة، نحن في بعد عن الله تبارك وتعالى إلا من شاء الله. نعتقد بأننا مسلمون، ولو نظرنا إلى أعمال البعض منا لوجدنا أنه في وادي والإسلام في واد آخر. نزل ضيفا على جماعة من المسلمين، حان وقت الصلاة، الضيف سأل أين القبلة، أين جهة الكعبة، نريد أن نصلي. قال رب البيت متأسف لا يعرف جهة الكعبة، ولكن سيدعو ربة البيت حتى يسأل. دعا ربة البيت أين القبلة، قالت لا تعلم، ولكن انتظر حتى نسأل الخادم. يوجد خادم في البيت، هذه الخادم نصرانية كانت موجودة في هذه الدار، كانت تخدم جماعة انتقلوا منها وسكن رب الأسرة الجديد المستسلم للمسلم. دعوا الخادم. أين القبلة؟ قالت الخادم القبلة إلى هذه الجهة. رب البيت لا يعرف، ربة البيت لا تعرف، فإذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، أهل البيت كلهم الرقص، لا ولد ولا زوجة ولا بنت ولا خادم، لا يستقبلون القبلة. ما دمت أنا الولي، أنا الوالد، أنا رب البيت، لا أتوجه إلى الله تبارك وتعالى ولا أمرهم، فمن الذي يصلي؟ وسيحملني الله تبارك وتعالى وزر الجميع. ومتى ما كان يوم القيامة المرأة الولد تأخذ بتلابيب زوجها، الولد يأخذ بتلابيب أبيه ويسوق إلى الله تعالى، يا رب إن لي على أبي هذا حق، يا رب إن لي على زوجي هذا حق، ما علمني، ما هذبني، إنما اهتم على أنني أكون موظفة، أنا معايشة له، أنا أساعده على أمور الحياة، ولكن لا نتساعد على ما يبلغنا إلى الله تبارك وتعالى. فحذاري حذاري أيها الإخوان من هذه الأمور، فإن هذه الأمور تدل على أن مرتكبها فاعلها ليس من الإسلام في شيء. نحن لا نكفر الناس، الله جل وعلا غني عنا، ولكن لا بد أن تذكر الحقائق، ولا بد أن نذكر، والله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحن نحتاج إلى من يوقظنا، النوم السبات واقع، جاءت التقنية الحديثة وجاءت التكنولوجيا الحديثة، زادت الطين بلة، شغلتنا بأمور أبعدتنا عن الرب جل وعلا، وسندع هذه الدنيا وننتقل إلى عالم البرزخ، ثم ننتقل إلى عالم الآخرة، ونجد ما عملنا حاضرا يوم القيامة. ولا يظلم ربك أحدا، هكذا قال الله تبارك وتعالى. الشاهد أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال اجمعوا رجالكم، يا قبيلتي يا جماعتي يا عشيرتي، اجمعوا رجالكم ونساءكم وأبناءكم، وتوضأ رضي الله تعالى عنه ثم صلى، وقبل أن يصلي فعل ما ذكرها هنا، قال فأقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وفي هذا دلالة على أن القوم إذا كانوا مجتمعين لا يتعين عليهم الأذان، الأذان إنما نؤذن لكي نطلب من يأتي ويصلي معنا، لكن ما دمنا مجتمعين في موضع إن أذننا كان حسنا، وإن لم نؤذن كما فعل أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا شيء علينا في ذلك. فأقام رضي الله تعالى عنه، فصف الرجال، أولا أتى بالرجال وصف الغلمان خلفهم، أتى بالغلمان خلف الرجال، وبعد ذلك صف النسوة خلف الغلمان، وصلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا وقع لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، غسل، كفن، صلوا عليه، لم يأتوا به إلى المسجد صلى الله عليه وسلم، ولم يأتوا به إلى مصلى الجنائز، وإنما صلوا على رسول الله في بيته، ولم يأمهم أحد، وإنما صلى الرجال فرادا، يدخل الرجال واحدا واحدا، فصلوا على رسول الله صلاة الجنازة، بعد ذلك صلى الصبيان، بعد ذلك صلى النساء. وفي هذا دلالة على أن المرأة جاز لها أن تصلي على الجنازة، لا أنها تذهب إلى المقابر ولا أنها تشيع وتخرج معنا، وما نراه في بعض البلاد الإسلامية منكر منكر. تحمل الجنائز وإذا برأرة الكبير من النساء عليهن ملابس سوداء يخرجن إلى المقابر، والنبي صلوات الله وسلامه عليه رأى ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها قادمة من موضع، قال لها: أبلغت معهم الكدى؟ الكدى اسم الموضع الذي يقبر فيه. قالت: لا. قال: لو بلغت معهم الكدى لما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، أو كما قال رسول الله. ولهذا المرأة لا يجوز لها أن تمشي مع الجنازة، لا، لكن لو جيء بالجنازة في موضع كهذه المواضع، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام، ألها أن تصلي على الجنازة أم لا؟ الجواب: جاز لها أن تصلي حتى تكتسب الأجر. وهل تعلمون أجر الصلاة على الجنازة كم؟ من تبع جنازة حتى يؤتى بها إلى المصلى كان له قيراط، القيراط مثل جبل أحد وزن، وإذا صلى عليها ثم تبعها حتى تقبر كتب له قيراط مثل جبل أحد وزنا ثوابا. ولهذا لو أن المرأة صلت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو المسجد الحرام أو المساجد التي يصلى فيها على الجنائز لا بأس ولا مانع. يدل على ذلك أيضا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مات بالعقيق وحمل من العقيق حتى يقبر في بقيع الغرقد، ولما علمت عائشة ذلك طلبت أن يدخل على المسجد إلى المسجد، يدخل المسجد لتصلي عليه، فأدخل سعد المسجد صلت هي وبعض النسوة على سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صلاة المرأة على الجنازة جائز إن شاء الله. بعدما انتهى من الصلاة قال: هكذا صلاة أمتي، هكذا صلاة أمتي، بعدما بين لهم الصلاة التي تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صلاة أمتي. واسمحوا لي أن أقول عبارة غليظة شديدة، هذه العبارة هي أن البعض منا لو قيل له قم وصلي كما صلى رسول الله لا يعرف، لا يعرف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه مالك بن الحويرث ومن معه وقاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوما في هذا المسجد يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام شرائع دينهم، أعطاهم النبي عقب 20 يوم شهادة. شهادة من؟ شهادة سيد الخلق. وقال لهم: عودوا إلى أهليكم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. فمعرفتنا لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر هام وضروري جدا جدا، والله المستعان.